حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس 15 من شهر الله المحرم من عام 34 و400 للهجرة الموافق للتاسع والعشرين من الشهر 11 نوفمبر من عام 2012 للميلاد، كذا غدا طبعا ليس اليوم، أن ألتقي في هذه أو في هذا المكان المبارك لنتذاكر شيئا من معاني كلام ربنا عز وجل، وتأسيا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين كان أحدهم إذا شعر بشيء من ضعف الإيمان قال لأخيه اجلس بنا نؤمن ساعة، فيقرأ بعضهم على بعض أحيانا سورة العصر كما روي ذلك عنهم بأسانيد جيدة. فسورة بحجم سورة العصر كافية في إيقاد جدوة الإيمان أو رفع مستوى الإيمان، وكذلك شأن القرآن عند من يتلقاه مستهديا به طالبا الشفاء. وفي شأن القصص بالذات أمرنا بل أخبرنا بخبرين ينبغي أن ننتبه لهما أيها الأفاضل. أما الأول فإن الله تعالى لما قص قصة الذي انسلخ من آيات الله تعالى والعياذ بالله بعد أن أوتيها، قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي هذا اللفظ بالذات دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يتفكر في القصص، في كل كتاب الله لكن في القصص فيها أمر خاص، لأن القصص تنطوي على معان عظيمة. كيف والقصص الذي في كتاب الله عز وجل قد حاز الرتبة الأعلى من القصص، قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. والأمر الثاني الذي نبه القرآن أو نبهنا الله عز وجل عليه في شأن القصص هي قضية الاعتبار، وهي تأتي بعض قضية التفكر، لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ولا يمكن للإنسان أن يعتبر وهو يمر على هذه القصص مرور الكرام دون تفكر. فعندنا التفكر وهو أحد مراحل التدبر التي يمر بها الإنسان، ثم يأتي بعد ذلك الاعتبار، إذ لا يمكن أن تعتبر بشيء لم تفهمه. ونحن يعني في جانب القصص نجد في أنفسنا تقصيرا معها، ونظن أن الحديث عن القصص شأن يتقنه الوعاظ ونحو ذلك، وهذا في الواقع تقصير وفهم مغلوط، بل ينبغي أن تكون القصص مادة عظيمة، نرغب القصص القرآني والقصص النبوي الصحيح مادة مهمة نرغب فيها الناس بمحبة الوحيين والانتفاع بما فيهما من المعاني العظيمة. في بيوتنا قد يقول بعض الناس أنا أريد أن أجعل درسا بس الأولاد ينفرون، الزوجة مشغولة وكذا، فنقول اجعل القصص القرآني والقصص النبوي الثابت في السنة اجعله هو المنطلق لك في البدايات، فستجد إقبالا، وأحسن العرض وأحسن الربط بالواقع مستفيدا مما كتبه أهل العلم، والحمد لله الساحة فيها كتب جيدة تخدم هذا الباب، لعلي أشير في آخر اللقاء إلى بعض الكتب التي يمكن أن يستفاد منها. لقاؤنا الليلة عن قصة ملكة، وهي التي سمعناها في تلاوة أخينا وفقه الله وبارك فيه. والمرأة اليوم أصبحت مادة دسمة في الإعلام، وأصبح الإنسان الذي يريد أن يتحدث بملف من الملفات الشائكة في مجتمعنا العربي وخصوصا الخليجي ربما وجد أن أفضل ملف يمكن أن يحرك فيه يعني أو يثير الكلام حوله هو أن يتحدث عن ملف المرأة. ومن النصح للنفس أيها الأفاضل أن ننظر كيف تحدث القرآن عن المرأة، وهناك رسالة علمية أنصح بها الإخوة والأخوات بالذات للدكتورة نورة أرشيد أو الرشيد، عنوانها شخصية المرأة في القرآن، فقد وفقت في وهي رسالة ماجستير، فقد وفقت في عرض شخصية المرأة كما تحدث عنها القرآن، المرأة الصالحة، المرأة الطالحة، المرأة المؤمنة، المرأة الكافرة، المرأة العفيفة، المرأة غير العفيفة وهكذا. فحري بنا أن نعتني بهذا الجانب. فأقول موضوع المرأة يعني له سوق رائجة، وتعمدت أن يكون الحديث هنا عن قصة ملكة لم تعلن إسلامها إلا في آخر فصول القصة كما يقال، بحيث ننظر في تلك المعاني التي كانت عليها المرأة وهي في حال الكفر، فنقطع يقينا لا تردد فيه أن حالها بعد الإسلام أفضل. فإذا كانت قبل الإسلام بهذا العقل وبهذه الرزانة وبهذا الرأي والرشد، نعم، النادر في النساء بهذا التكامل، فلا شك أن الإسلام يزيدها ذكاء وقوة، خصوصا وقد اقتربت من سليمان. تزوجها أو لم يتزوجها هذه من أخبار بني إسرائيل ولا تعنينا في شيء. فلنبدأ بخبر هذه المرأة ولننظر في شيء من المعاني التي لم تذكر في القرآن عن امرأة كما ذكرت عنها، مع أن الله عز وجل حدثنا في القرآن عن مريم، وحدثنا عن امرأة فرعون، وحدثنا عن أمهات المؤمنين وغير ذلك، لكن هذه المرأة ذكر عنها من الصفات والأحوال ما لم يذكر عن غيرها. وأيضا من أسباب اختيار هذه القصة أن اليوم يراد أن يدفع بالمرأة إلى الصدارة في المناصب والصدارة في الأماكن القيادية ونحو ذلك. فلننظر في هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها هذه المرأة، فهل هي موجودة؟ لا أقول في النساء التي يراد أن تكون قياديات، بل هل هي موجودة في بعض الرجال الذين يتسنمون بعض المناصب؟ القصة طبعا لا مرتبطة بموضوع سليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت القراءة حتى يكون المشهد كاملا ليس مبتورا. أنا أريد أن أبدأ من إخبار الهدهد لنبي الله سليمان عن شأن هذه المرأة. فإن سليمان عليه السلام حينما تفقد أحوال رعيته كعادته واستغرب تخلف الهدهد، قال لأعذبنه عذابا شديدا، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وضع احتمالين، هل أنا ما رأيته أم هو غائب؟ وهذا من حسن الاعتذار ووضع الاحتمالات، لأن الإنسان أحيانا قد يرى جمعا لكنه لا يميزه من بينهم، خاصة وجنده من الجن والإنس والطير، ليست القضية الآن فقط طائفة من الخلق. فقال الله سبحانه وتعالى فمكث غير بعيد، أي سليمان عليه السلام لم يتأخر الجواب عنه حين سأل عن الهدهد، بل جاء الهدهد وقال أحطت بما لم تحط به. قال ابن حزم رحمه الله ولولا سلطان العلم ما تجرأ الهدهد أن يقول هذه الكلمة، لولا سلطان العلم ما تجرأ الهدهد أن يقول هذه الكلمة، أحط بما لم تحط به، عندي فضل علم. والله تعالى قبل هذه الآية بآيات قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، ثم عبر سليمان عن هذه النعمة بأنها فضل عظيم، فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فعلم الهدهد هذه المعلومة فتكلم، وهكذا صاحب العلم إذا تميز فإنه قد أوتي فضلا فليشكر الله عز وجل عليه. فماذا كان من خبره؟ ما هو خبرك أيها الهدهد؟ ما الذي أحطت به؟ قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وسبأ في بلاد اليمن معروفة، وقصتهم موجودة بأكملها في سورة سبأ، ليست هي قضيتنا المرأة. فالهدهد تعجب من قوم تملكهم امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، والمعنى أوتيت من كل شيء يحتاجه الملك، وليس المعنى أنها أوتيت كل شيء، وهذا أسلوب عربي معروف، مثل تدمر كل شيء، تدمر كل شيء المعنى مما تدمره الرياح عادة، مما تدمره الرياح عادة. لكن نعم، قال ولها عرش عظيم، لفت نظره عظمة هذا العرش الذي تجلس معه. لكن كل هذا المظهر الدنيوي أيها الإخوة لم يشغل الهدهد عن القضية الكبرى وهي قضية التوحيد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وأنا أقول أيها الإخوة هنا، إذا كان الهدهد يعيش قضية التوحيد فلنتساءل ممن تلقى هذا، من أين تلقى هذا؟ أجيبوا يا إخوان، من سليمان. فالتوحيد كان يتمثل في قول سليمان عليه السلام وفعله حتى فقهته الحيوانات عنه، ونطق الهدهد بقضية التوحيد. لم تشغله بهارج الدنيا، عرش عظيم وأوتيت من كل شيء، لكن أحزنه أن تكون هذه المظاهر أو أن يكون هذا الملك يعني ملطخا بقدورة الشرك. يسجدون للشمس من دون الله. وفقه أيضا أن من أعظم ما يزينه الشيطان لبني آدم هو شركهم بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن هذا السحب أو هذا الصرف من التوحيد إلى الشرك هو من أعظم مهام الشيطان وأتباعه. وفيه أيضا في هذه الجملة ما يدل على أن أعظم طامس للهداية هو الشرك، فهم لا يهتدون، لا يمكن أن تبقى صورة الهداية مع وجود الشرك الأكبر، لا يمكن. ثم قال الهدهد متعجبا: ألا يسجدوا، وفي قراءة سبعية: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولم يجزم سليمان لا برد الخبر ولا بقبوله مطلقا، وهذا شأن العاقل، إذا حدث بشيء فيه نوع من الغرابة وفيه شيء قد يستغرب ألا يرده، ومن حقه ألا يصدقه إلا إذا وجدت عنده الأشياء القطعية، يبقى هذا حيوان وهو صادق فيما يخبر، هذا الأصل. لكن ثمة أمور تترتب على تصديق هذا الخبر، وهي قضية دعوتهم، قضية قتالهم، فتحتاج المسألة إلى مزيد من التثبت. وسليمان كما لا يخفى عليكم لم يكن سليمان عليه السلام كان نبيا ملكا، والفرق بين النبي الملك والنبي الرسول أن النبي الملك له الحق في أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وبخلاف النبي الرسول كنبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستطيع أن يعطي ولا يمنع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. والشاهد كما في آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم، الله تولى قسمة الغنائم بنفسه. بينما في قضية سليمان قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فكان من شأن سليمان أنها لو استمرت على الشرك لغزاها من الشام إلى اليمن من أجل التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يلقي الكتاب إليها أي إلى ملكة سبأ ثم ينتظر هناك لينظر كيف يسردون، أم ينظر إلى المرأة وماذا تصنع حينما يلقى إليها الكتاب، إيش تتصرف فيه. قولان للعلماء رحمهم الله، والظاهر يظهر لي أن الطبري يميل إلى القول الثاني، وهو أنه ألقه إليهم وتعال وبنشوف ايش بتسوي الملكة هذه ومن معها. أول علامات الرشد، وهنا ندخل دخولا مباشرا في قصتها، أول علامات الرشد أنها قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، شيروا علي. ومن هنا أخذ بعض قضاة بعض علماء المالكية أنه ينبغي للقاضي في القضايا الكبيرة أن لا يقضي إلا بمحضر من أهل العلم يسددوه، وإن كان قاضيا وبين الأجر والأجرين، لكن من أجل أن يكون قوله أقرب للصواب. فقالت: يا أيها الملأ، هم علية القوم، أفتوني في أمري. وهذه من أول علامات الرشد في الإنسان، رجلا كان أو امرأة، أن لا يستبد برأيه بل يستشير. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في الشورى. والإنسان إذا كان في هذه المناصب الكبيرة ربما حمله الحس التفردي هذا، أو القدرة على أو كونه ملكا، أقول ربما حمله هذا على الاستبداد والتفرد بالرأي، وهذا مما يذم بلا شك. ولهذا من عقل الإنسان في الأمور الاجتماعية وكذا، فضلا عن الملك أن يكون له كما في حديث صلح الحديبية أن يكون له عيبة نصح أناس يستشير في خاصة أمره. ولذلك كان الصحابة يعرفون فضل الشيخين بالذات، في دخلت أنا أبو بكر وعمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر. وكان زين العابدين علي بن الحسين كان يسمي الشيخين وزيرا جدي، وذلك لكثرة ما يستشيرهم فيه عليه الصلاة والسلام. ألقي إلي كتاب كريم، ما كرمه؟ قال أهل العلم يأتي بيانه في الآية التي بعدها أنه صدر بذكر الله عز وجل. وبعضهم قال إنما أخذ وصف الكرم من كونه جاء من رجل كريم وهو سليمان عليه الصلاة والسلام، ولا مانع من اجتماع السببين. نصه سطرين أو أقل، سطر ربما، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهناك روايات تفسيرية أنها من سليمان إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان إلى كذا. المهم لا يعنينا هذا التفصيل بكثير، لكن انظروا أيها الإخوة إلى قول سليمان ألا تعلوا علي، لا يحملنكم الكبر والعناد على ألا تستجيبوا. والأمر الآخر، ليست قضية سليمان زيادة ممالك، لا، ليست قضية سليمان زيادة ممالك، إنما نشر دين الله عز وجل. قال وأتوني مسلمين، مسلمين لمن؟ لله. هذا الذي صرحت به المرأة بعد كما في آخر القصة، وأسلمت مع سليمان لمن؟ لله. ما قالت أسلمت لسليمان، قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، نعم، ثم قالت نعم إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما ترون؟ ما كنت قاطعة أمرا. قال أهل العلم، وفي قولها ما كنت قاطعة أمرا دليل على أن هذا راسخ في سياستها، فهي امرأة لا تستبد برأيها بل تستشير، هذه عادتها. ما كنت، أنا ما عودتكم على الاستبداد، ما كنت أقطع أمرا أصلا في قضايا قديمة حتى أقطع به الآن، فأشيروا علي أيها الناس. قال العلامة ابن عاشور رحمه الله في كلمة جميلة له، يقول وصيغة كنت قاطعة تؤذن بأن ذلك دأبها وعادتها معهم، فكانت عاقلة حكيمة مستشيرة لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومها ولا تعرض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدين، لمهاوي أخطاء المستبدين. طبعا ابن عاشور كما تعلمون أدرك عصر أبو رقيبة لا رده الله، وهو بالمناسبة من العلماء الذين صدعوا بكلمة الحق في وجه هذا الطاغية المستبد. وكنت في تونس قبل 10 أشهر، فحدثوني الإخوة أن بين قوسين، ذي ترى يا أبو محمد بين قوسين، كلمة الولد وكلمتي كلهم بين قوسين، فيقول أن برقيبة قال للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله أريدك أن تخرج للناس في رمضان وتقول لهم لا صيام حتى لا يتعطل الاقتصاد الوطني، شوف عبادة الدينار والدرهم. فلما ذهب إلى الإذاعة الشيخ الطاهر قال بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله وكذب أبو رقيبة. ففصله أبو رقيبة من وظيفته، لكنه لا يفصله من منزلته في العلم، كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله وهو يوصي ولديه وعليكما بالعلم فإنه الولاية التي لا ينزع عنها صاحبها. تستطيع أن تنزع العالم من وظيفة، صح، تقطع الراتب، صح، لكن ما تستطيع أنك تسلب إيش؟ العلم الذي في صدره. ولذلك أيها الإخوة وصيتي لنفسي ولكم، عليكم بالعلم فإنه الولاية التي لا ينزع عنها صاحبها. قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشن. قالوا نحن أولو قوة، يعني عندنا الآن، بدأوا يوضحون أسباب تهيئهم للدخول في معركة مع سليمان، ما عندهم مشكلة، لكن أوردوا عليها إشكالا، فقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، ما عندنا مانع، إن أردت أن نمضي مضينا، وإن أردت أن نكف كففنا. فانظري ماذا أمري الآن. هي أوردت عليهم إيرادا عرفته من التاريخ ومن سنن الملوك، وهي شوف سليمان ملك، نبي ملك. إن الملوك إذا دخلوا قرية، والدخول هنا هو دخول العنوة ودخول الغلبة، ليس المقصود الدخول المعتاد، لا، دخول العنوة والغلبة. إذا دخلوها بهذه الصورة أفسدوها، يعني خربوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فبعد أن كانوا أسيادا فإنهم يستعبدون، وهذا معروف في التاريخ، ويسترقونهم ويذلونهم. فقالت وكذلك يفعلون، هذه عادتهم وهذه سنتهم وطريقتهم. من عقلها أيضا هذه الملكة العجيبة أنها أرادت أن تجس نبض سليمان، هل هو رجل يطلب دنيا أو يطلب آخرة؟ ماذا قالت؟ وإني مرسلة إليهم بهدية، والهدية مما تستمال بها القلوب والنفوس، فإن قبلها سليمان قالت بس كفانا الله إيش شره، وعرفنا الرجل طالب ملك فنرضيه بهذه الهدية، أو طالب دنيا نرضيه بهذه الهدية. فلما أرسلت إليه الهدية تعجب سليمان وقال أتمدونني بمال؟ مساكين أنتم، ما فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم ارجع، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. يقال عاد في تفاصيل أن أوله في سبأ وآخره في الشام، والله أعلم. المقصود أن سليمان قال هذا من منطق القوة والثقة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وأين ملك يأخذه الإنسان بكد يمينه ويده، وأين هذا من ملك يؤتيه الله سبحانه وتعالى للعبد؟ فرجع من سليمان عليه السلام، أقول أين ملك، ارجع للرسول، رسول ملكة سبأ، قال ارجع إليهم، فلنأتينهم بجلود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم سليمان اغتنم هذه الفرصة وقال يا أيها الملأ، وهذا من أعظم آثار ملكه، أن عنده من القوة ما لم يؤتها الله عز وجل لأحد من الملوك على وجه الأرض منذ آدم إلى قيام الساعة، وحتى الآن أقوى قوة في الدنيا لا تستطيع أن تفعل هذا الخيارين، حتى الخيارين الموجودين الآن في الآية، وهو إحضاره قبل أن يقوم من مقامه في هذه المسافة التي يقطعها الناس قديما في شهرين من الزمان، أن يحضره قبل أن يقوم مقامه، والثانية أن يحضره قبل أن يرتد طرفه، لا توجد قوة في الدنيا تفعل ذلك الآن. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وذلك أن الأفعال التي يكلف بها الإنسان حتى تكون موافقة للشريعة لا بد أن تناط برجل أو بالشخص الذي يحمل صفتين أساسيتين، القوة والأمانة، وهما الشرطان اللذان ذكرتهما ابنة صاحب شعيب، صاحب مدين عفوا، أنا أبهرب عن شعيب ووقعت فيه، اللذان ذكرتهما ابنة صاحب مدين. استأجره يا أبت استأجر، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، يقولون إنه يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وآتاه الله عز وجل قوة عظيمة، يكفي أن تعلم قوته من خلال تصور هذا الأمر. وهنا لفتة جميلة جدا، وهي مسألة قضية العلم، قضية العلم. يقول بعض أهل العلم في قوله قال الذي عنده علم من الكتاب، والأول قال أنا علي قوي أمين، قال أهل العلم وفي هذه الآية دليل على أنه يتأتى الأمر بالعلم والحكمة ما لا يتأتى بالقوة. الأول إيش قال؟ أنا عليه قوي أمين. الثاني إيش قال الله في وصفه؟ ها؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، علم. فليست القوة هي كل شيء. بعض الشباب الآن تأتي قضايا كبار، ونحن الآن في ظروف الثورة الشامية، وأحيانا تجي مواقف في غير الثورة الشامية، تجي مواقف طائفة تطرح خط أو خيار القوة، والحسم كما يقولون مو بالعسكري لكن حسم اليد ولا الحسم الذي يستند إلى القوة أيا كانت، وتأتي إلى أناس يستندون إلى خيار العلم والعقل والحكمة والتؤدة. أنا لا أطبق هذا على شيء حتى لا تفسد الفكرة، لكنني أقول يقينا أن من هناك مواقف كثيرة يتأتى حلها بالعلم والحكمة وإنهاها بالعلم والحكمة من يتأتى بالقوة. والآية التي معنا شاهد على ذلك، فإن الرجل قال الله في وصفه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به، مع أن هذه قوة أعظم من قوة الأول، أليس كذلك؟ الذي يأتي به في طرفة عين أو أقل من ذلك، ما ذكر الله عز وجل عنه وصف القوة، بل ذكر الله عنه وصف العلم والحكمة ليبين فضل هذا المقام على فضل الذي قبله. فالأول عنده قوة وأمانة، والثاني عنده قوة وأمانة زائد علم وحكمة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، لا أنسى أيها الإخوة كأني أرى شيخنا العثيمين رحمه الله وهو يعلق على هذه الآية بالذات، قال سبحان الله هذه الكلمة فلما رآه مستقرا فيها دلالة على عظمة ما آتاه الله أما آتى هذا الرجل من قوة. فإن العادة يقول أن الإنسان إذا أتى بشيء على وجه السرعة يحتاج وقت عشان يستقر، ولا لا؟ الآن لو أبو محمد روحت حدا العيال قال بسرعة جيب لي غضارة ولا طاسة فيها ماء وهو يركض جاي يصل نصف المطالح صح؟ ويبيله دقيقة علشان يركض الماء، ولا لا؟ لكن هذا عرش بهذه العظمة يأتي بهذا الجزء من الثانية، وإذا رآه الإنسان يراه وكأنه منذ زمن قد بقي في مكانه، يا للقوة. وهذا يقودنا إلى معنى آخر، فإن الإنسان إذا رأى قوة المخلوق استدل بها على قوة الخالق. من الذي أعطى هذه القوة؟ الله جل جلاله. فهذا موضع يخضع له الإنسان وتنكسر فيه نفسه وينكس فيه رأسه تعظيما لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه القوة قوة مخلوقين وقوة بشر، فما ظننا بقوة الله سبحانه وتعالى؟ اسمحوا لي تداخل قصة الملكة مع هذا، ما أستطيع أفصلها هذا الفصل، وهناك أشياء لا يعني يناسب أن نتجاوزها. فلما رآه مستقرا عنده، انظر إلى صفة عباد الله الصالحين، مباشرة يعترفون بالفضل لواهبه، هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، لا كما يقول بعض المستبدين وبعض الناس الذين والعياذ بالله ينسون الاعتراف بالنعمة، يقول هذا إيش كما قال قارون إنما أوتيته على إيش؟ على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. وفرق بين أتباع سليمان وبين أتباع قارون الذين ينسبون الفضل لأنفسهم، وأنا حصلت هذا بكدي وأخذت هذا بقوتي وفعلت هذا بكذا، وينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها، اعملوا عمليات تغيير يسيرة على هذا العرش. يريد سليمان أن يكتشف عقلها، هي الآن يعني كأنه يريد أن يرد قصة الهدية بأسلوب آخر. الآن ملكة سبا حينما أرسلت إلى سليمان وتطلب منه إيش؟ أرسلت له هدية، إيش أرادت؟ تجلس النبض صح؟ تتناظر هو يطلب ملك أو يطلب آخر، هو سليمان أراد أن يرد عليها بس بطريقة أخرى، يريها أولا أمور لكن من ضمنها يكتشف عقلها ويريها شيئا من قدرته التي آتاه الله سبحانه وتعالى. قال نكروا لها عرشها، غيروا فيها أشياء بحيث يصبح مستنكرا عندها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، وهو المكان الذي يجلس عليه الملك في سريره، السرير الذي يجلس على الملك أو المكان الذي يجلس على الملك. فكان جوابها مدهشا، لم تقل لا ولم تقل نعم، بل قالت كأنه هو، كأني بها تقول الجرم والشكل العام أو ذا قريب من عرشي، لكنه ليس عرشي، أنا أعرف عرشي الذي عندي في اليمن. فلما قالت كأنه هو، قال الله سبحانه وتعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وفي هذا إشارة إلى أن سبب كفر ملكة سبا لم يكن عنادا، ولكنها البيئة الكافرة، البيئة الكافرة التي نشأت فيها. وهذا شيء نلمسه الآن في أنواع الكفار الذين يأتوننا في بلادنا، والذين اشتغلوا في لجان التعريف بالإسلام ودعوة غير المسلمين يدركون هذا. بعض المسلمين بعض الكفار سبحان الله لا تكاد تعرض عليه الإسلام في جلسة إلا ويسلم، لأنه خفي عليه الأمر فيصدق عليه إنه كان من قوم كافرين، وبعضهم لا معاند، بل قد يكون داعية لكفره وعنده من الصلابة والعتو شيء كبير. المهم هنا في خاتمة القصة، كان سليمان قد أعد لها صرحا، وهو مثل السطح الذي سطح من قوارير زجاجي، وأجرى الماء من تحته ليختبر عقلها. أيضا سليمان أعطى عدة إشارات لاختبار عقل هذه المرأة، وأراد أن يفهمها يعني أنه كما اختبرته برسائل هو سيختبرها برسائل. قيل لها ادخل الصرح، وكان تحته ماء. قال لها سليمان إنه صرح ممر، نعم، فلما رأته حسبته لجة، ظنت أنه إيش، ظنت أنه ماء كثير، وأرادت أن تكشف عن ساقيها لتخوض الماء. قال إنه صرح ممرد من الزجاج. وهنا وقفة، وهي أن هذه المرأة مع كونها كافرة إلا أنها كانت ساترة لنفسها، فلم تكن متكشفة. والدليل ها، وبعض نسائنا اليوم يتفاخرن بالتكشف. واليوم في درس مسلم مر علينا حديث المرأة التي كانت تتكشف. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: فأراني امرأة أمة سوداء. قال: جاءت هذه الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله ألا أسرع. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت فلك الجنة. قالت: أصبر. الله أكبر. شوف، هذه أمة، بل عادها الإماء والخدم بعيدين عن مواقع المجالس الإيمانية وإلى آخره، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا فقهها وتعلقها بالآخرة، ما ظنك بأسيادها الذين ربوها؟ والعجب أنها قالت: أدعو الله لي ألا أتكشف. هذا الشاهد، أدعو الله لي ألا أتكشف عندما أسرع. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض نساء المسلمين اليوم وللأسف ليست فقط في مناسبات الأفراح، بل في غير مناسبات الأفراح تذهب إلى الكوافيرة ولسان حالها يقول: صممي أو الخياطة افعلي كذا كذا فإني أريد أن أتكشف، عكس مراد هذه الأمة تماما. هذه امرأة كافرة تكشف عن ساقيها، وهذا يدل على أنها لابسة، لا يدل على أنها لابسة لباسا ساترا. فالله الله أيها الأخوات التي تسمعن هذه الكلمة، تأملن في الحال الموجودة اليوم، أهي حال يسركن أن تلقين الله سبحانه وتعالى بها؟ أهي حال ترضي الله عز وجل؟ أهي حال يعني تقتدون بها بمن ترضون دينه وبمن يقتدى به وبمن، أو تظنون أن هذه ألبسة يأمر الله سبحانه وتعالى بها أو يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه دعوة. لا تكن هذه المرأة حال كفرها خيرا من كثير من المسلمات للأسف اللاتي أصبحن يتفنن في أسلوب التكشف. وهنا خاتمة، وما أجملها من خاتمة، حينما شعرت بأن ملكها بالنسبة إلى ملك سليمان لا شيء، استدلت بما رأت بأن ما عند الله عز وجل إيش؟ أعظم بكثير، فاعترفت بظلم نفسها ببقائها على الكفر. وسبحان الله، قارن بين هذا حينما قالت ظلمت نفسي، وبين قولي الهدهد قبل قليل لما قال الله سبحانه وتعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ إلى آخره. كانت البيئة بيئة كافرة ومؤثرة، وهذا يدل على الإنسان ينبغي أن يعتني بالبيئة التي يعيش فيها. وهذا من أحد أسرار نهي الشريعة عن الاستقرار بين الكفار إذا لم يكن ثمة مصلحة شرعية راجحة أو مانع شرعي يمنع. فجاءت الأمر، جاءت الأوامر بالهجرة إلى آخره، لأن البيئة تؤثر ولا شك، بل البيئة الفاسقة تؤثر ولو كانت مسلمة لكن فيها معاصي ومنكرات تؤثر. فالشاهد هنا أنها قالت ربي إني ظلمت نفسي، وهذا شأن المؤمن، دائما يزري على نفسه وينسب الخطأ إلى نفسه، والاعتراف أيها الإخوة هو أول البوابات التي يدخل الإنسان منها على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس البخاري: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ها، وأنا على عهدك، أي ما عهدته لنا من الأوامر والنواهي، ووعدك أرجو ما تعده للصالحين، وما تتوعد وأخاف ما تتوعد به العصاة، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، ظلمت نفسي أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، أضاف النعمة إليه سبحانه وتعالى، وأبوء بذنبي، رجع الضمير إلى المتكلم، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قالت: وأسلمت مع سليمان لله. فلم يكن الإسلام هنا خوفا من سليمان، ولم يكن الإسلام من أجل سليمان، بل كأنها تقول: هو ملك وأنا ملكة، فإننا نمشي في طريق واحد وهو الإسلام الذي يرجع ما بعده من فضل الله سبحانه وتعالى. وهنا يتحدث بعض المفسرين في إسرائيليات لا شأننا لا بها، وهي أن سليمان تزوجها، وهذا لا يعني بشيء، تزوجها أم لم يتزوجها هذه ليست يعني قضية مهمة. خلاصة ما تقدم أيها الإخوة أن الله عز وجل وصف هذه المرأة بجملة من الصفات، وصفها بالعقل، وصفها أو وصفت بما يدل على كمال عقلها من الاستشارة، وكذلك من إرسال الهدية، وكذلك أيضا من فهمها لسنن الله عز وجل في الكون، إن الملوك إذا دخلوا قرية، أو سنن الله في التاريخ والأمم والمجتمعات، وكذلك أيضا من عقلها أنها لما رأت ما عند سليمان من القوة، أو لما رأت العرش لم تأتي بإجابة قاطعة، وهذا شأن الإنسان في الأمور المشتبهة، لا يجزم بشيء حتى يتبين له الحق، ثم بعد ذلك ما ذكر الله عنها من ستر لجسمها، وتمام هذه القصة وتاجها إذعانها وإسلامها لله سبحانه وتعالى رب العالمين. وهذه حسنة من حسنات سليمان عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وقبل أن أختم تماما، أذكر ببعض الكتب التي تحدثت عن قصص القرآن الكريم. فمن أحسنها فيما وقفت عليه كتاب الدكتور حسن فضل عباس رحمه الله، قصص القرآن الكريم في مجلد ضخم، وهو رائع جدا، هو من أحسن الكتب، ومؤلفه عالم أردني توفي رحمه الله قبل سنتين تقريبا، أظنه من الأردن، جمع وحرر، وله أسلوب نقدي جيد. وهناك أيضا كتاب نشرته دار ابن الجوزي، نسيت الآن لمن هو، عنوانه قصص القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.